كانت خسائر الروم مذهلة، أعداد كبيرة منهم قتلوا، بينما خسائر المسلمين كانت محدودة. فجمع وردان مجلس حرب، قال ماذا حدث؟ كيف تهزمون بهذه الصورة؟ كيف يقتل منكم هذا العدد؟ فأعطوه الأيمان وأقسموا له بالأيمان المغلظة أنهم سيكونوا أشد قتالا في اليوم التالي. وردان شعر أن المسألة تحتاج إلى مؤامرة، فخطط للمؤامرة، ومؤامرة باختصار أن يخرج بنفسه يطلب صلح ويدعو خالد بن الوليد المناقشة معه على أمر الصلح. في هذه الأثناء يكون مخبئ 10 من رجال الروم الأقوياء سريعي الحركة مختبئين بالقرب منه. في أثناء هذه المفاوضات يهجم هو على خالد، فيأتون يساندون فيقضون على خالد بن الوليد. مؤامرة يعني ساذجة، لكن هو كان يعني يرى أن قوة المسلمين في خالد، وكان الانطباع عند الروم أن مدام خالد موجود لن يهزم هؤلاء، فكان يريد أن يقضي على خالد بأي صورة من الصورة. هكذا كانت سمعة خالد في الجيشين، في جيش المسلمين وفي جيش الروم. ووردان نفسه كان قائد ومقاتل وصنديد شجاع، فقرر أن يقوم بالمخاطرة بنفسه، وحدد لرجاله حول 10 كيف سيلتفون، واتفق معهم على التفاصيل. ثم أرسل قائد الروم هذا وردان أحد العرب النصارى اسمه داود. داود هذا كان من عرب النصارى وكان طبعا مع الروم. داود أرسل بمهمة أن يقنع خالد بالمجيء للمفاوضات في صباح اليوم التالي، تكون المفاوضات بين وردان وبين خالد بن الوليد. فعلا ذهب داود، لكن قبل أن يذهب توقف فالتفت إلى وردان، قال هذا يخالف أوامر هرقل، ما في صلح معهم. هنا وردان قال لا اذهب، هذه أوامري. قال لا أنا ما أخالف أوامر هرقل. هنا اضطر وردان أن يكشف له المؤامرة، قال هي ليست عملية الصلح، أنا ناوي أعمل كذا وفي 10 سيأتون وسيساندونني. فلما عرف داود أنها مؤامرة طمأن، وفعلا ذهب داود إلى لقاء خالد بن الوليد. لما وصلت الأخبار لخالد بأن في مرسول من وردان قائد الجيش سفير عربي، فوافق على مقابلته وخرج بنفسه بسلاحه للقاء داود. داود أول ما شاف خالد بدأ يرتجف. خالد عملاق 6 أقدام، ضخم، عضلات، وجه فيه الجدري، تسلح الشديد الذي عليه. فبدأ داود يرتجف، فقال لست رجل حرب، أنا مبعوث فقط. فقال لا إذا مبعوث ماذا خايف، وإذا كنت رجل حرب ستهلك معهم. فبدأ داود الآن يزين أمر اللقاء، قال أن وردان متألم من جراء إراقة الدماء، وهو يرغب في تجنب ذلك، ومستعد لتوقيع اتفاقية معك وإنقاذ أرواح الأحياء، فما في قتال جديد حتى تتفقوا في المباحثات. فهو يقترح عليه أن تتقابلا وحدكما في مكان بين الجيشين صباح اليوم التالي، هذا الكلام بالليل، للبحث عن شروط السلام. خالد بن الوليد يسمع، خبير في هذه المسائل، فبدأ يسمع ويقول لنفسه يعني شكله ممكن يكون خدعة، فبدأ يصرخ في داود، قال والله لئن كذبت لأذبحنك أنت قبل غيرك، إن كان في الأمر خدعة لأبدأن بك. بدأ يهدده، والله لننتصرن عليهم، والله لنذبحنهم، بدأ يهدده هذا الرجل، بدأ يخاف، وإن كان كما تقول فأنا مستعد للقاء. داود خرج مشى مسافة بسيطة وبعدين طلب اللقاء مرة أخرى مع خالد، فجاء خالد قال نعم، قال يا خالد لي الأمان؟ قال نعم إن صدقتني. قال ولأهلي الأمان؟ قال نعم. قال أعطيك الحقيقة وتأمني أنا وأسرتي؟ قال نعم. فأخبره بالخطة والمؤامرة الرومية، وأخبره أين سيختبئ العشرة. خالد وعد بإنقاذ داود وأسرته بشرط، قال عندي شرط، ما تخبر وردان أني عرفت بمؤامرته. فوافق داود على هذا لأجل أن ينجو بنفسه. شوفوا هؤلاء العرب نصارى، يعني ولاءهم لهؤلاء ليست قضية دين وإنما قضية مصالح، فلما شاف مصلحته مع العرب المسلمين تغيرت ولاءاته. عاد داود إلى جيش الروم وأخبر وردان بحديث الأول، ولم يخبره أن خالد صار يعرف بالمؤامرة. في اليوم التالي لما بدأ استفاق الجيشين، خالد عارف أين هؤلاء ومرتب نفسه لهجومهم. بعد شروق الشمس بقليل خرج وردان من صفوف الروم يرتدي الزي الرسمي، الدرع المرصع بالجواهر والسيف المرصع بالجواهر على جنبه، وتقدم من بين الجيشين يدعو خالد للحوار. فخرج له خالد من قلب الجيش المسلم ووقف أمام وردان، والجيشين مستعدين للمعركة. فبدأ وردان بالمفاوضات، وبدأ بمحاولة تخويف المسلمين، وأخذ يقلل من شأن العرب، أنتم جئتم من مكان تأكلون فيه الحشرات، وبدأ يستهزئ بالعرب، خذوا دنانير وملابس وارجعوا أحسن لكم. فخالد رد برد عنيف، قال أيها الرومي الكلب، هذه فرصتك الأخيرة لتقبل الإسلام أو تدفع الجزية. فجأة وإذ وردان يهجم على خالد، في نفس الوقت نادى على رجاله 10، وإذ 10 من الروم يأتون من خلف التل الصغير القريب من مكان الحوار، فوجئ خالد كان مرتب نفسه ترتيب آخر. خالد كان مرتب أن ضرار بن الأزور معه 10 من المسلمين، هو 19 من المسلمين، يهجمون على هؤلاء 10 الروم قبل أن يهجم عليه وردان. والآن فوجئ خالد بأن الروم يأتون بأنفسهم، ضرار لم يصل إليهم. أسقط في يدي خالد وأخذ يدافع عن نفسه الآن أمام وردان، وفي أي لحظة سيصل هؤلاء 10 فيقتلوه. وأخذ يفكر أين ضرار، كيف تركني في هذه المصيبة؟ طبعا ما في أحد الآن يستطيع أن يصل إلى خالد، الجيش بعيد عنه، وما في أحد يستطيع أن يصل إلى وردان قبل وصول هؤلاء 10 لينصروه. وكان من أخطر المواقف على خالد، وإذ بالمفاجأة عندما اقتربت هذه المجموعة 10، وإذ بقائد الروم 10 ينزع الحديد عن صدره، فإذا هو عاري الصدر، فإذا هو ضرار، قد قتل 10 من الروم ولبس هو ورجال ملابسهم وجاءوا يهجمون يتظاهرون بأنهم روم. فأسقط في يد وردان، عرف أن هؤلاء ليسوا جماعة وإنما المسلمون، جعلها ضرار كأنها مزحة. فخالد يعني تنفس الصعداء كما يقولون، كان على وشك يقتل. فهنا أحاط 10 بوردان قائد الروم، فتوسل وردان، عرف الموت خلاص الآن، وضرار رافع سيفه وخالد رافع سيفه. فتوسل وردان إلى خالد، أتوسل إليك باسم الذي تعبده أن تقتلني بنفسك ولا تدع هذا الشيطان عاري الصدر يقترب مني. فأشار خالد إلى ضرار، فارتفع سيف ضرار فنزل على رأس وردان فبتره، وإذ بخالد يشير إشارة أخرى، وإذ بالهجوم الكامل بإشارة عرفوها، هجوم المسلمين الكامل. خالد يستغل الفرصة التكتيكية، الانهيار المعنوي عند الروم بمقتل قائدهم وردان، وبدأ الهجوم الكامل من المسلمين. وقاد خالد بنفسه وضرار وباقي قوات المسلمين، بدأ القتال من كل مكان، وبدأ المسلمون يضربون بالشدة تشكيلات الروم، بدأ الروم يصمدون ويقاتلون ببأس لصد هجوم المسلمين، وبدأ المسلمون يتقدمون وبدأ يقاتلوا بشدة هؤلاء الروم للدفاع عن ما بقي من جيشهم الذي بدأ يتزعزع، ومد امبراطوريتهم وتناثرت الجثث في ساحة المعركة، وبدأ الروم ينهارون، وبدأ الجانبان بالذات الضغط الشديد على الجانبين. في هذه اللحظة بينما القتال ضاري والناس متعبة أشد تعب، إذ يفاجئ خالد الجميع أن القوات الاحتياطية التي كانت مكلفة بحماية النساء خلف الجيش يرسل لها خالد الأمر بدخول المعركة. فإذ 4000 رجل في منتهى الراحة لم يشتركوا في القتال بقيادة يزيد ينطلقون نحو القلب فيدعم القلب المسلم. وبدأت هذه التعزيزات استطاعت أن تخترق صفوف الروم في عدة أماكن، وبدأت تدك أسافين عميقة داخل جيش الروم، واستطاعت مجموعة من أبطال المسلمين من قلب جيش المسلمين أن تصل إلى المكان الذي يقف فيه قائد الجيش الآن بعد ذاك الذي قتل وردان القبقلار. وصلوا إليه فلف نفسه بثوب حتى لا يرى هزيمة قومه ولا يرى السيف وهو يقتله، فنزل عليه المسلمون فقتلوه. وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم وانهارت قوات الروم بالكلية، وهرب الروم من ميدان المعركة. هذا الصمود والقتال العظيم الذي كان من قبل العرب المسلمين، انهار أمام الروم فبدأوا يفرون من أرض المعركة. طبعا العرب يعني حركة الصحراء بالنسبة لهم سهلة جدا، وماهرين في مطاردة أعدائهم المنهزمين. فهرب الروم في 3 اتجاهات، البعض اتجه اتجاه غزة، والبعض اتجه اتجاه يافا، والمجموعة الكبيرة من الهاربين اتجهت نحو القدس. وفورا أرسل خالد رضي الله عنه الخيول أسرع، فأرسل الخيال لمطاردة فلول العدو على الاتجاهات الثلاث، وفقد الروم على أيدي هؤلاء الخيالة أكثر مما فقدوا في قتال اليومين في سهل إجنادين. واستمرت المطاردة والقتال ومطاردة الهاربين حتى غروب الشمس، وعادت خيالة المسلمين وقد تمزق جيش الروم، وكان نصر المسلمين نصرا تاما، واستطاع المسلمون أن ينتصروا في هذه المعركة العظيمة، معركة إجنادين العنيفة، انتصار عظيم، مؤامرة للروم انقلبت عليهم، نصر عظيم كان مقدمة الفتوحات العظيمة التي للمسلمين في الشام. قوات كبيرة من الروم ما زالت باقية في مدن سوريا، مدن فلسطين. فالإمبراطور لما وصلت للأخبار بهزيمة قواته أمر بجمع جميع القوات التي في الشام، وأمر بجلب قوات من أرمينيا والبلقان وبيزنطة من كل مكان، لابد من مواجهة كاملة الآن مع المسلمين، لأن خلاص ما في أحد يستطيع أن يقف أمامهم، 90,000 وقفوا أمامهم. فبدأت الاستعدادات لمعركة عظيمة هي معركة اليرموك.